التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن جريمة مرقد شاه شراغ فضحت الأيادي الخبيثة لأمريكا التي تقف وراءها. وزير الخارجية الإيرانية ينتقد تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية الإيرانية ويعتبره أمرا مرفوضا. البيان الختامي لقمة بغداد يؤكد ضرورة الوقوف مع العراق دعما لأمنه واستقراره ضد التحديات. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. استقبل قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي خامنئي يوم أمس الثلاثاء عوائل شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في أكتوبر الماضي بمرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليهما السلام بمدينة شيراز جنوب البلاد. وأكد سماحته أن هذه الجريمة النكراء أحزنت الجميع، إلا أنها أصبحت خالدة في تاريخ إيران وفضحت الأيادي الخبيثة التي تقف وراءها، وهم الأمريكان الذين أسسوا جماعة داعش داعيا الأجهزة الثقافية للاهتمام بهذه الحادثة العظيمة وإنتاج أعمال فنية بشأنها. هذا وأعلنت سلطات محافظة خوزستان جنوب غرب إيران مصرع اثنين واعتقال عنصرين آخرين من الضالعين بالجريمة التي وقعت في مدينة إيذا في نوفمبر الماضي وأدت لاستشهاد 7 من المواطنين. انتقد وزير الخارجية الإيرانية تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية الإيرانية واعتبره أمرا مرفوضا تماما. وأشار حسين أمير عبداللهيان إلى لقائه بوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا على هامش مؤتمر بغداد اثنين، وقال إنه بحث مع كولونا موضوع تعديل مواقف فرنسا. وأضاف عبداللهيان نتفق على أن طريق الحوار والدبلوماسية هو الطريق الأفضل. وحول اجتماعه بمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، كتب عبداللهيان في تغريدة له: لقد كان الاجتماع صريحا ووديا وبناء. للمزيد من التفاصيل حول لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، نستمع إلى التقرير التالي.
لقاء ضروري، هكذا وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لقاءه بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. اللقاء بحث القضايا المشتركة بين طهران والتكتل الأوروبي، خاصة تلك المتعلقة بالمفاوضات النووية، وعلى هامش قمة بغداد الثانية في الأردن. ورأى بوريل أن اللقاء كان ضروريا في وقت تتدهور فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران، وأوضح أنه تم الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وإعادة إحياء الاتفاق النووي على أساس محادثات فيينا. أمير عبد اللهيان من جانبه أكد استعداد بلاده لإنجاز مفاوضات إلغاء الحظر على أساس المسودة السابقة التي تم التوصل إليها في الأشهر المنصرمة، شرط أن يتبنى الطرف المقابل نهجا بناء وواقعيا، منددا بالدعم الغربي لأعمال الشغب في بلاده والحظر الأخير. أمير عبد اللهيان كرر موقف طهران باستعدادها لحل أي سوء تفاهم بالتعامل المباشر مع الجانب الأوكراني. طهران التي استقبلت يوم الاثنين وفدا تقنيا تابعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتبرت أن هناك أملا واقعيا في أن يتم توضيح الخلافات المتبقية مع الوكالة، وأجرى الوفد محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، وصفها أمير عبد اللهيان بالبناءة. كما اجتمع الوفد برئاسة ماسيمو أبارو نائب مدير عام الوكالة مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اجتماع تضمن بحث قضية الضمانات النووية والتعاون المستقبلي والخطط المشتركة.
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إشادة وزير الخارجية الأمريكية السابق مايك بومبيو بزعيمة جماعة خلق الإرهابية محاولة من قبل بعض المفلسين السياسيين الأمريكيين لتبييض صورة الإرهاب. وقال ناصر كناني: لقد كشفت تلك الإشادة المخزية بعملاء صدام المجرم وقتلت أكثر من 17 ألف مواطن إيراني عن الوجه الزائف لحقوق الإنسان الأمريكية، وأصبح تحالف النظام الأمريكي مع الإرهابيين أكثر وضوحا. وكان مايك بومبيو قد أعلن في اجتماع مناوئ لإيران دعمه لأعمال الشغب في إيران، وقال إنه يختار مريم رجوي زعيمة خلق الإرهابية كرئيسة لإيران. جدد مؤتمر بغداد الثاني للتعاون بالعاصمة الأردنية الدعم للعراق في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتحقيق التنمية الشاملة. وأكد المؤتمر في بيان المضي في التعاون مع العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية، والوقوف إلى جانبه ضد جميع التحديات بما في ذلك الإرهاب. كما شدد البيان على أن تجاوز الأزمات الإقليمية والدولية يستوجب تعاونا إقليميا شاملا ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة. وقد شارك بالمؤتمر إلى جانب العراق والأردن ومصر وفرنسا كل من دول مجلس التعاون وإيران وتركيا، إضافة إلى الجامعات العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. هاجمت مجموعة عرين الأسود قوات الكيان الصهيوني جنوبي نابلس دون أن ترد بعض تفاصيل بحجم الخسائر التي تكبدها العدو. وقالت مجموعة العرين في بلاغ عسكري لها إن مجموعتها قامت باستهداف مغتصب براخة بعبوة محلية الصنع وصليات من الرصاص. وجددت مجموعة العرين في رسالة تحديها للاحتلال بالقول سنرى من سيحاصر من. وفي ذات السياق أعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس تصديها لقوة الاحتلال على حاجز بيت فوريك بنابلس بصليات كثيفة من الرصاص. وكان إعلام الاحتلال قد اعترف أمس بإصابة 3 من جنوده في عملية دهس عند مفترق تل شوكة بالنقب. أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني طارق سلمي أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
ثلاثة الأركان من قبل العدو الصهيوني بدأت بالاعتقال ثم ممارسة الإهمال الطبي والقتل البطيء للأسير ناصر أبو حميد في داخل السجون الإسرائيلية، وهو نموذج للأسرى في داخل السجون الإسرائيلية. ولذلك هذا الاغتيال واضح وضوح الشمس بحق الأسير ناصر وإخوانه في داخل السجون الإسرائيلية، والذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك هو المحتل الصهيوني والعدو الصهيوني بالمنظومة الأمنية والسياسية والعسكرية التي تريد من أسرانا جثث هامدة وقتلهم على مرأى ومسمع من العالم. المواجهة مع العدو الصهيوني لم تنقطع للحظة واحدة، والاشتباك مستمر والعمليات متصاعدة في الضفة الفلسطينية للجم الاحتلال وللتأكيد على الرواية الوطنية الفلسطينية والتأكيد بأن الشعب الفلسطيني متمسك ومتجذر في هذه الأرض. الآن نحن نتحدث عن سياسات انتقامية إجرامية منظمة من قبل إدارة مصلحة السجون وبإعاز من الشباك الإسرائيلي وباحتضان من الكنيسة الإسرائيلي وإعاز واضح من المجرم الصهيوني بن غفير الذي يسعى الآن بالتضييق على أسرانا. إلا أننا نؤكد بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء هذه الجرائم، وبأن الاحتلال سيدفع الثمن، وبأن أسرانا البواسل في داخل السجون الإسرائيلية لن يكونوا لقمة سائغة، وخلف الأسرى الفلسطينيين مقاومة ستدافع وستحمي الأسرى، والاحتلال سيتحمل المسؤولية عن ذلك.
إلى تونس، حيث قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الخيار الحالي فشل في إدارة الأزمة ويجب الذهاب إلى حوار. وأضاف الطبوبي في تعليقه على نتائج الانتخابات التشريعية أن الشعب فقد الثقة والرئاسة لم تفهم الرسالة والمعارضة لم تستوعب الدرس بعد، ورأى أن لا حل للمشكلة الاقتصادية دون حل المشكلة السياسية، معتبرا أن الاتحاد سيتخذ قريبا القرار المناسب. بدوره أكد الرئيس التونسي أن نسبة المشاركة بالانتخابات لا تقاس بالجولة الأولى فقط، معتبرا أن التشكيك في تمثيل المجلس مردود على أصحابه، وبلغت نسبة المشاركة أكثر من 11% بحسب هيئة الانتخابات التونسية. للمزيد في شأن الانتخابات التونسية نستمع إلى التقرير التالي.
يبدو أن الوضع في تونس لن يعرف الاستقرار سريعا، وذلك بسبب الانقسامات السياسية في البلاد. محاميان تونسيان أكد أن قاضيا أمر بحبس رئيس الوزراء السابق القيادي في حزب النهضة الإسلامي علي العريض للاشتباه في إرساله شبانا للقتال في سوريا، حيث أصدر قاضي التحقيق بجرائم الإرهاب بطاقة إيداع بحق العريض فيما بات يعرف بقضية التسفير.
خطوة القصد منها والإرادة منها الحقيقية تلهيت الرأي العام على فشل سلطة الانقلاب في إدارة الشأن العام بدءا، وعلى فشل أيضا سلطة الانقلاب في محطة من محطات استحقاقاتها وهي الانتخابات التي شهدت عزوف للتونسيين.
إلى ذلك اعتبر اتحاد الشغل التونسي مقاطعة الانتخابات البرلمانية رسالة لكل الطبقة السياسية تظهر إحباط ويأس التونسيين. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إن الحريات في البلاد في تراجع خطير، موضحا أنه قد حان الوقت للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية لتلعب دورها الوطني، وأن الصمت اليوم هو جريمة. فيما جدد رئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد الشابي دعوته للرئيس قيس سعيد للرحيل بالطرق السلمية.
ما أقدم عليه السيد قيس سعيد لن يوقف العد التنازلي لرحيله، لقد دق الجرس يوم 17 ويجب أن يتهيأ للرحيل بالطرق السلمية حتى تونس تتنفس السعداء.
وتعيش تونس أزمة سياسية واقتصادية، فقد عادت النقاشات حول مسألة الأمن الغذائي في البلاد إلى الواجهة، وسط تهديد الاتحاد العام التونسي للشغل بعدم الالتزام بتعهداته مع الحكومة، مع تزايد المخاوف من أزمة الدواء ومطالبة أصحاب المخابز الدولة بتسديد الديون المتراكمة، فيما أجل صندوق النقد الدولي اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس بهدف منح السلطات مزيدا من الوقت للانتظار انتهاء من برنامج الإصلاحات. وتعتزم تونس إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في الشهر المقبل.
إلى البحرين، حيث أشاد الأمين العام الأسبق لجمعية وعد البحرينية المعارضة بالتضحيات الكبيرة للشعب البحريني، معتبرا ذلك دليلا على استعداد الجماهير للتضحية. وأشار إبراهيم شريف السيد إلى تعنت النظام الحاكم حيث بات يمتنع عن الحوار لا بشروطه ولا بشروط المعارضة، مستشهدا بشطبه أكثر من 100,000 ناخب من السجلات في الانتخابات الأخيرة دون أن يقدم تفسيرا لذلك. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يقول إن جريمة مرقد شاه چراغ فضحت الأيادي الخبيثة لأمريكا التي تقف وراءها. وزير الخارجية الإيرانية ينتقد تدخل فرنسا في الشؤون الداخلية الإيرانية ويعتبره أمرا مرفوضا. البيان الختامي لقمة بغداد يؤكد ضرورة الوقوف مع العراق دعما لأمنه واستقراره ضد التحديات. في أمان الله.
هذه هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني وهو radio@irib.ir. بعد الاستعراض في الساعة 9:18 تأتيكم أضواء على السينما الإيرانية. بعد هذا البرنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. العاشرة تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. العاشرة والدقيقة 10 على الهواء مباشرة أنتم وطبيب الأسرة. أما في الساعة 11 تماما، نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. في الساعة 11:10 تستمعون لصدى المغرب العربي، فاطمة في القرآن والسنة، عند 11:39. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:55 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 12:02. تستمعون لشرح الآيات في الساعة 12:07. يقدم لحضراتكم برنامج من المكتبة الإيرانية في الساعة 12:24. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية.
أحبتنا الكرام، في حلقتنا لهذا الأسبوع نتعرف معا على فيلم سينمائي يحمل عنوان مسخر باز، أي المستهزئ، وهذا فيلم من إخراج همايون غني زادة.
سنتعرف أيضا على أحد الممثلين المشاركين في هذا العمل، ألا وهو الممثل داريوش موفق.
وسنتابع رؤية خبير البرنامج حول هذا العمل السينمائي، وفي الختام أيضا نستمع إلى مقطع من موسيقى هذا الفيلم السينمائي، وهو من أعمال الموسيقار الإيراني محمد رضا غني زادة.
فأهلا ومرحبا بكم.
الفيلم السينمائي مسخر باز، أي المستهزئ، من إخراج وكتابة همايون غني زادة وإنتاج علي مصفى، وقد تم إنتاجه عام 2018.
هو أول عمل سينمائي لهمايون غني زادة الذي شارك به في مهرجان فجر السينمائي 37 وفاز بأربع جوائز منها جائزة العنقاء البلورية لأفضل تصوير سينمائي، كما شارك في النسخة 35 من مهرجان وارسو السينمائي في عام 2019، وقد تمكن من الفوز بجائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج أيضا.
يروي فيلم المستهزئ حكاية فتى يدعى دانش ويؤدي دوره الممثل صابر أبر. نشأ هذا الفتى في دار الأيتام وهو يحب السينما منذ طفولته، وفي نفس المكان كان يلقب بالمستهزئ بسبب تطلعاته العالية في أن يصبح نجما سينمائيا. دانش يعمل في صالون حلاقة بجانب كاظم خان المؤدي دوره الممثل علي نصيريان، والذي أجبر على غض النظر عن حبيبته للرائد كياني بأداء الممثل رضا كيانيان.
شخصية أخرى هي شابور بأداء الممثل بابك حميديان، وهو ناشط سياسي سابق ينجو بحياته من خلال فضح الآخرين وهو يتدرب على التمثيل ليلا. تبلغ قصة الفيلم ذروتها مع دخول منفرد بأداء داريوش موفق وهو أحد زبائن الحلاقة وفنان التجميل إلى مسرح الأحداث، وتحديدا عندما يطلب من الحلاق أن يبيع له الشعر الطويل الذي يقصه. من ثم تبدأ عملية قتل النساء المتسولات في المدينة ويتم اكتشاف جثثهن وقد تم حلق شعرهن، الأمر الذي يسير بقصة دانش في اتجاه آخر ولكن لا يغير من حلمه في أن يصبح ممثلا.
وفقا لبعض النقاد فإنه يمكن استخدام طريقتين لتحليل ونقد فيلم المستهزئ، هما أولا اعتبار المستهزئ فيلما مبدعا، لذلك يمكن اعتبار كل شخصية وموقف وكل شيء في الفيلم عموما استنساخا رمزيا لشيء حقيقي. على سبيل المثال دانش هو رمز للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المجتمع، وشابور رمز لليسار، وكاظم خان رمز للديكتاتورية، ومروحية السقف هي رمز للمصير التاريخي، وطيور النورس هي رمز لأصحاب الحظ التعيس. تخلق هذه الرموز مع بعضها مواقف تنتج المعنى والمفهوم.
على سبيل المثال صالون الحلاقة والذي من المفروض أن يكون مكانا لإصلاح المجتمع يتحول إلى مقتل، ويصبح المفتش كياني والذي من المفترض أن يحافظ على النظام يكون سببا للفوضى وما إلى ذلك. يمتلك فيلم المستهزئ القدرة على إشراك المشاهد في عالمه الغريب وإبقائه معه حتى نهاية الفيلم.
سلام عرض ادب.
این چرا یه اومد تو؟ نمیبینی این همه مرد اینجا نشسته؟ مرد نما بوده؟ من گوشه ابرو با قیچی کوتاه نکردم چه برسه به این کارا؟ آقا این حرفو نزنیم. باید با صدای بلند رسا سری محکم قاطع بگی نزن. حالا قهری؟
علی نصیریان.
شما چی کار میکنید؟
در مسخره باز، فیلمی از همایون غنی‌زاده.
من وجهة النظر هذه يحمل فيلم المستهزئ معنى واسعا ومعقدا جدا، يمكن وصف أي شخص لا يرغب بمشاهدة هذا الفيلم بأنه غير متفهم لحقيقة الفيلم ورسالته.
ولكن المشكلة هي عدم إمكانية الوصول إلى فهم موحد للفيلم بهذه الطريقة، لأنه مع تفسيرات مختلفة للرموز يتم إنشاء معان جديدة قد تكون متناقضة. فعلى سبيل المثال وفقا لنهاية الفيلم يتم تقديم رأيين متعارضين تماما لفيلم المستهزئ، في أحدهما يحقق دانش الفوز والفلاح لنفسه من خلال تعطيل النظام السائد، وفي الرأي الآخر يتم حذفه من الذاكرة التاريخية للمجتمع بسبب ما يواجهه من المصير المحتوم.
لكن في الطريقة الثانية لتحليل فيلم المستهزئ يمكن ترك جميع الرموز جانبا ومتابعة الفيلم فقط من وجهة نظر سياق قصته، وبهذه الطريقة لن يكون هناك المزيد من الآراء المختلفة والمتضاربة، وبدلا من ذلك نواجه قصة بسيطة يسهل فهمها وهضمها، فيكون دانش فتى ضالا نشأ في دار للأيتام والآن وصل إلى مرحلة البلوغ، ولكن يعاني من غياب الأسرة وفقدان الوالدين، لذلك لجأ إلى السينما لملء هذا الفراغ.
المستهزئ هو في الواقع حكاية صراع فكري للتغلب على الأزمة النفسية. بعبارة أبسط، المستهزئ هي قصة ولد يبحث عن والدته، لكن بدل الذهاب إلى الشوارع للعثور عليها يقوم بالبحث عنها في ذهنه. لقد جعل الأداء المذهل للممثلين والمؤثرات الخاصة المصممة بعناية فائقة والمشاهد الذكية في الفيلم، كل ذلك جعل المشاهد مشدودا وانتباهه محصورا إلى الفيلم حتى نهايته، لأنه يواجه فيلما مختلفا لم يتم صنع مثله في السنوات القليلة الماضية في السينما الإيرانية.
المستهزئ فيلم فريد ونادر، فريد لأنه لا يوجد شبيه له في السينما الإيرانية، ونادر لأن المخرج لم يترك أي شيء من أجل تصوير إبداعاته العقلية. ولمشاهدة فيلم المستهزئ متعة وتسلية خاصة، وبالطبع لا ينصح بها رواد السينما الذين يبحثون عن أفلام درامية ورومانسية أو تلك التي تعالج المشاكل الاجتماعية.
أيها الإخوة والأخوات، تعالوا معنا للاستماع إلى الفقرة التالية، نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
الممثل داريوش موفق من مواليد 1969 للميلاد بطهران. بعد حصوله على دبلوم في الجرافيك التحق بجامعة طهران ودرس المسرح. واصل عمله في مجال المسرح منذ شبابه ليصبح من أنجح الممثلين المسرحيين في السنوات الأخيرة. من بين المسرحيات التي أدى دورا فيها يمكن الإشارة إلى لنربط الأحزمة، طهران رقم 1، تلفزيون الأطفال، نوروز 72، لسنا ملائكة، هاشت بهشت، وهافت سانج. ظهر داريوش موفق في السينما لأول مرة في عام 2007 في فيلم هاملت أمير الدنمارك الصغير من إخراج رضا بابك. من السمات الاحترافية لسيرة هذا الفنان أنه خلال مسيرته التمثيلية عمل في التلفزيون والسينما، لكن الأفضل اعتباره ممثلا سينمائيا لأن معظم أعماله قام بها في السينما، وهناك بعض الأعمال التلفزيونية التي قام بها داريوش موفق. عام 2008 فاز داريوش موفق بالجائزة الثالثة لمهرجان فجر المسرحي لأدائه في عرض ليالي أفينون للمخرج كوروش ناريماني، كما حصل على جائزة المركز الأول في التمثيل من مهرجان المسرح الطلابي من أجل عرض مسرحية المصارعين من إخراج سيروس جهواري نجاد.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم، وأنتم أيها الأفاضل لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية.
أيها الأخوة والأخوات، إن أهم ما يميز الفيلم هو استخدامه للمؤثرات المرئية الخاصة والتصوير السينمائي وتصميم المشاهد بحرفية تامة، ميزة تجعل من هذا الفيلم نقطة تحول في صناعة السينما الإيرانية، كونه يصور الرواية في غرفة مغلقة هي عبارة عن صالون الحلاقة، وتدور القصة فيها تماما، ثم يقوم بربطها بمشاهد دخول السيارة إلى هذه الغرفة أو إطلاق النار المستمر.
في نفس الوقت وبغض النظر عن الإخراج المثالي لفيلم المستهزئ، فإن ميزة الفيلم الأخرى هي الدور البارز الذي قام به الممثل المخضرم علي نصيريان بصفته صاحب صالون الحلاقة. لقد تألق في فيلم المستهزئ ولا شك في استحقاقه لتسلم جائزة العنقاء البلورية لأداء هذا الدور. نصيريان هو الشخص الذي لا يستطيع الجمهور تخيل أي ممثل آخر ليحل محله.
موقع التصوير الذي استخدمه المخرج بذكاء هو ميزة أخرى تسجل لهذا الفيلم، فعلى الرغم من أن الجمهور لا يرى في موقع التصوير الشارع والناس والنهار والليل والبحر والشاطئ وما إلى ذلك، إلا أن هناك دلالات واضحة يكشف عنها الفيلم في الوقت المناسب للعثور على كل من الموقع والوقت. يعتبر فيلم المستهزئ أول تجربة إخراج سينمائي لهميون غنيزادة، الذي سبق له أن قدم أعمالا كثيرة في الإخراج المسرحي مثل ميسيسيبي تموت جالسة وكاليغولا. فيلم المستهزئ قريب جدا من عالم المسرح الذي يدور في خلد المخرج، لكن أدواته مختلفة وقد استخدمها بشكل جيد.
أيها الأفاضل، نجدد التحايا، والآن ننتقل في هذا اللقاء من برنامج أضواء على السينما الإيرانية إلى الحوار مع ضيف البرنامج لهذه الحلقة.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم، وعلى ضيفي الكريم الأستاذ هادي بريسم، المخرج والكاتب المسرحي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ، عندما نشاهد فيلم مسخرة باز أي المستهزئ، تقوم أحداثه في موقع واحد وهو محل للحلاقة، كيف تقيمون أداء مخرج الفيلم همايون غنيزادة في فيلمه مسخرة باز؟
أحييكم تحية الإسلام والإنسانية، وأحيي مستمعيكم الكرام في كل أنحاء العالم، وأشكركم على هذه الفرصة. الأفلام السينمائية والمسلسلات الإيرانية بصورة عامة في أجزائها المتعددة، منها التاريخية ومنها الكوميدية، منها التراجيدية أو الدراما، لكن هذا المخرج هو همايون غنيزادة. الحقيقة هذا الفيلم اللي هو المستهزئ، هذا الاسم اللي هو مسخرة باز مأخوذ من السخرية، المستهزئ في قالب كوميديا، في قالب الكوميديا الخاصة، وهذه أول تجربة سينمائية للممثل همايون غنيزادة، حيث أنتج هذا الفيلم عام 1397 الإيراني، وهذه التجربة الأولى، لأنه كان مخرج وكاتب مخضرم في مجال المسرح، لكن تحولت هذه التجربة وصهر هذه التجربة في عمل سينمائي فريد من نوعه، وحتى وقت ومدة هذا الفيلم كانت ما يقارب الساعة 42 دقيقة. والشيء الذي ميز هذا العمل هو وجود الممثل علي نصيريان عملاق المسرح.
نعم.
في هذا الفيلم، ونحن نرى أنه الممثلين المحترفين لا يعملون مع مخرج ليس له تجربة في السينما وهذه تجربته الأولى، لذلك علي نصيريان عندما وضع يده في يد همايون غنيزادة ليمثل الدور الأول في هذا الفيلم أكيد كان مطمئن ومتأكد على أنه غنيزادة سوف يخرج بعمل فريد من نوعه. أحداث هذا الفيلم تقع في صالون حلاقة كما أشرتم، صالون حلاقة من 3 كراسي لا أكثر. بالرغم من أنه هذه التجربة الأولى، المخرج حصر أحداث فيلمه في مربع وفي منطقة خاصة أو لوكيشن بالاصطلاح الفني، اللوكيشن الخاص في غرفة واحدة وهي غرفة الحلاقة. هذا من جانب، يعني هذه التجربة كانت هم تجربة أولى وهم تجربة فريدة من نوعها، وقليل نرى هكذا مخرجين الحقيقة يقومون بهكذا تجربة وبهكذا مجازفة، نجحت حقيقة. فيلم خاص وليس له رقيب، لأنه الحقيقة صنع لطيف خاص من الناس أيضا، ليس لعامة الناس، لأنه من الناحية الفنية، من الناحية الفن الإخراج، من الناحية يعني كثير من المواضيع. الكاتب عندما يتطرق إلى مواضيع أخرى نرى في هذا الفيلم أنه تطرق إلى كثير من القضايا في لوكيشن واحد، في مكان واحد، في غرفة واحدة. نعم.
جميل، شكري الجزيل لك يا أستاذ هادي بريسم. نعم. المخرج والكاتب المسرحي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. حفظكم الباري ورعا.
شكرا جزيلا لك.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، والحديث عن فيلم مسخرباز أي المستهزئ. أيها الأحبة، أصعب مهمة قام بها المخرج غنيزادة تمثلت في إبقاء المغامرات الغريبة للفيلم في إطار صالون الحلاقة، لأن قصة الفيلم مكتملة ومروية في ذهن شخصية دانش، لذلك كان من الممكن نقل القصة إلى أي مكان آخر، لكن الاحتفاظ بجميع خطوط القصة في مكان واحد معين يساعد المشاهد في الحصول على تركيز كاف لمتابعة المغامرات التي يخلقها عقل دانش المضطرب.
في بداية الفيلم يصف دانش صالون حلاقة يعمل ويعيش فيه بعيدا عن الزمان والمكان، لكن تدريجيا يبتعد الفيلم عن سرد الأحداث الموضوعية ويأخذ شكلا يفوق الواقع. من الأمثلة الواضحة على هذا الأمر يمكن الإشارة إلى شخصية دانش عندما يضع نفسه في مكان شخصيات سينمائية مشهورة ليشارك مع نجمه الخيالي هما الذي يؤدي دوره هادي تهراني. نتيجة لذلك بعد وصول الفيلم إلى منتصفه لم يعد من الممكن التمييز بوضوح ما إذا كان ما نراه هو الحياة اليومية لدانش أو أوهام عقله المريض.
استخدم غنيزادة أساليب سرد مختلفة مثل تحريك سياق القصة للأمام والخلف وتسريع أو إبطاء إيقاع الصور، كما لو أن العقل قد فقد معرفة الزمان والمكان، فإن الفيلم لا يلزم نفسه باتباع خصائص الفيلم الكلاسيكي باتباع عقل الشخصية الرئيسة.
في هذه التجربة الناجحة يقدم المخرج غني زاد قصة موجزة دون عقدة وإثارة، وهي متعددة المحاور، تتكون حول الشعر بطريقة دقيقة ومحسوبة، ويستمر هذا المنوال إلى مستوى تكرار بعض الحوارات في الفيلم، إلا أنها لم تعد تزعج المشاهد.
المستهزئ هو فيلم سينمائي ترفيهي بامتياز ينال إعجاب كل من يرفع شعار واجب السينما هو الترفيه. الفيلم، وعلى الرغم من أنه لا يحتوي على أكثر من 3 شخصيات رئيسة، إلا أنه مليء بالإشارة إلى الأفلام الإيرانية والأجنبية، وهو يؤدي التحية لهزار داستان وكازابلانكا وبابيون والمشهد الأخير لفيلم الزواج تحت الماء.
يواصل المخرج غني زادة نفس المسار الذي سلكه في الإخراج المسرحي، ولكن في شكله السينمائي بالكامل. لم يكن فيلم المستهزئ فيلما فكاهيا ترفيهيا، على عكس الأفلام المسلية التي تخيب آمال المشاهد في نهايتها. تأتي حكاية فيلم المستهزئ في النهاية لتروي قصتها الغريبة وتلفت نظر المشاهد إلى جانبها السينمائي.
من وجهة نظر فنية، نواجه في فيلم المستهزئ تقطيعا تقنيا فريدا من نوعه، وهو الذي يهيمن على عملية السرد، لكنه لا يفرض نفسه عليه بل يتماشى معه، بحيث تكون قصة الفيلم الغريبة وغير البسيطة شيقة وملفتة للأنظار. لهذا السبب فإن الفيلم ليس مجرد مسرح مصور، فعندما يتم استخدام جميع القدرات السينمائية المتاحة في العناصر الموجودة وتكون تحت تصرف المخرج بشكل جيد وفي مكانها، فإنه من الحيف أن نصف عمله السينمائي بالعمل المسرحي لما يمتلكه المخرج من خلفية في إخراج الأعمال المسرحية.
كما قلنا، فإن رواية فيلم المستهزئ لا يتغلب عليها طابع التقنيات المختلفة لصناعة الأفلام، بل يحافظ الفيلم على إيصال معناه منذ البداية حتى النهاية، ولا ينحرف عن مساره الرئيسي. إن رواية الفيلم خالدة لا تندرس بمرور الزمن، بحيث يمتلك القدرة على إيجاد معنى في أي لحظة من التاريخ، إذ يمكن تخيل زمن مختلف لقصة الفيلم، وهذا هو عمق ما يقوله المخرج غني زاد في عمله.
أنغام سينمائية.
وأخيرا أيها الأكارم، نستمع إلى مقطع من الأنغام والموسيقى المستخدمة في فيلم مسخرة باز، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني محمد رضا غنيزادة.
أحبتنا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، يسرنا أن نجدد اللقاء بكم في هذه المحطة الأخرى من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. راجينا أن تمضوا معنا دقائق مفعمة بأجواء الإيمان والثورة والالتزام عبر نتاجات شعراء الثورة الملتزمين.
أعزائنا، ما زال حديثنا الذي بدأناه في حلقة البرنامج المنصرمة جاريا حول أحد أبرز شعراء الثورة الإسلامية، وهو الشاعر علي معلم الذي عرف باهتماماته الثورية والدينية التي تجاوزت في بعض الأحيان نطاق إيران لتتناول قضايا المسلمين بشكل عام، مع طابع فلسفي وعقيدي تميز به الشاعر فيما تناوله من مواضيع وقضايا، حيث يدعن جميع الناقدين إلى أن بالإمكان بسهولة إدراك عمق مطالعات الشاعر علي معلم الأدبية والفلسفية والتأثير الذي تركته هذه المطالعات على أشعاره من خلال نظرة إلى أشعاره هذه. وقد أدت مطالعات معلم الواسعة إلى أن يحتل شعره مكانة خاصة، بحيث اعتبر بعض شعره معقدا وعسيرا على الفهم، علما أن هذا الشاعر كتب في مختلف القوالب الشعرية مثل القصيدة والغزل والمثنوي، وهو ما كان فيه كل شطرين القصيدة بقافية واحدة. لكن القالب الذي مال إليه وأكثر من توظيفه في شعره هو قالب المثنوي.
وقد تمكن هذا الشاعر من تقديم إسهامات قيمة للتجديد في قالب المثنوي، المثنوي الذي حظي بالاهتمام على مر عهود الشعر الفارسي بسبب الخصوصيات التي يتمتع بها، حيث وظفه الشعراء لسرد القصص الطويلة والقضايا الفلسفية، وحظي باهتمام الكثير من الشعراء بعد الثورة، وهو لا يستخدم اليوم لسرد القصة، لأن الشاعر المعاصر يوظف المثنوي للتعبير عن أحاسيسه وعواطفه، وقد نجح في ذلك بالفعل. ويعد الشعور بالحداثة لدى الجيل الشاب وعدم التبعية الكبيرة للقافية وإمكانيتها الخاصة بها وحرية الشاعر في إطالة قصيدته وتطابقها إلى حد كبير مع الشعر الحر من جملة العوامل التي أدت إلى ميل الشعراء المعاصرين إلى قالب المثنوي. ويعتبر شاعرنا علي معلم الأكثر توظيفا لهذا القالب من بين الشعراء المعاصرين، حيث استطاع إحداث تحولات عميقة وجذرية في تركيبته.
مستمعينا الأكارم، يعتبر نمط التفكير المهيمن على قصائد علي معلم من ضمن خصوصياته الشعرية، فتأثيرات شعره ذهنية ومعمقة قبل أن تكون عاطفية، تنقل إلى المتلقي رؤية وفكرا من نوع خاص، بل إنه يعمد أحيانا إلى تغيير استنباطات المتلقي ووجهات نظره، ويقدم معلم معلومات جديدة إلى قارئ أشعاره في نفس الوقت الذي يحافظ فيه على انسجام كلامه وتماسكه في مثنوياته.
يتحدث معلم في قصيدته المثنوية الرحيل عن الخلق وعن تساؤلات من مثلي: من أين المجيء وإلى أين المصير؟ ويتناول الإنسان والرسالة الملقاة على عاتقه، ويبسط الحديث عن فلسفة ظهور الأنبياء والهدف النهائي من بعثتهم، كما نلاحظ ذلك في المقطوعة التالية.
از چه بحریم ما پرسید که جوییم اینجا، تا بپوییم و بموییم و بجوییم اینجا. جویبار آینه غربت زندانی هاست، جویبار آینه آینه‌گردانی هاست.
لا تسأل من أي بحر نحن، فنحن ساقية هنا كي نتحرك هنا وننمو ونبحث. الساقية مرآة غربة السجناء، الساقية مرآة تقلب كل المرايا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يعبر الشاعر علي معلم في قصيدته الرحيل عن معتقداته القلبية، وهو يرى أن الأنبياء والسفراء الإلهيين كانوا يبعثون في كل عصر بما يتناسب مع ظروفه ومتطلباته وبمعاجز تتطابق مع ذلك العصر. وهو يرى أن النبي داود عليه السلام على سبيل المثال كان يتمتع بصوت رخيم، وكانت الكائنات تردد معه مزاميره، فكان صوت داود من بين أساليب ارتباطه بالناس، وما أكثر الناس الذين هدوا في ذلك الزمان إلى الصراط المستقيم بفضل ترنماته العرفية الفنية الساحرة.
ويرى الكثير من الناقدين والمتخصصين في الشعر المعاصر أن لغة علي معلم الشعرية هي لغة خاصة به، وإذا ما ألقينا نظرة إلى مجموعته رجعة النجم الحمراء تأكد لنا ذلك. وكلما اقتربنا أكثر في هذه المجموعة من الأعمال الأكثر حداثة، ازداد اتساع لغته من حيث تنوع الألفاظ ونطاقها، وازداد شعره تعقيدا وصعوبة. وقد تحدث معلم في أشعاره عن قضايا المجتمع المعاصرة، وعمد إلى تحليل الأسس العقيدية للشيعة، واستطاع من خلال الاستناد إلى فكره الذي هو حصيلة التعمق في الثقافة الإسلامية أن يقدم شعرا حيا وخالدا إلى الأدب الإيراني المعاصر.
وتمكن الإشارة على سبيل المثال أيها الإخوة والأخوات إلى مثنوية الهجرة، حيث أن موضوع هذه القصيدة عودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن بعد انتصار الثورة الإسلامية، وقد كتب الكثير من الشعراء في هذا المجال، لكن أي منهم لم يقدم لنا شعرا رصينا متماسكا كما قدمه الشاعر علي معلم؟ ذلك لأنه لم يكتفي في هذه القصيدة بوصف شخصية الإمام الخميني رحمة الله عليه والإشادة بها، بل تحدث عن الأهمية التاريخية لسفره وهجرته، وقارنها بهجرات تاريخية كبيرة من مثل هجرة النبي يوسف والنبي إبراهيم وموسى عليهم السلام جميعا، فكتب شعرا رصينا خالدا من خلال توظيف الأسس والأصول الجمالية للشعر.
مستمعين الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
تقبلوا منا خالص شكرنا على طيب المتابعة. أترككم في رعايته تعالى.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الأرض حزن والسماء بكاء، اليوم تغمض عيناها زهراء، دخلت على شفة الدعاء مدامع حمراء تمسحها يد حمراء، ماذا نصبح كاليتامى بعدما عادت إلى رب السماء سماء، ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء. حزين لوحده يبكي وتبكي غرفة سوداء، والطير فوق النخل يعلن حزنه، تغريدة لكنها خرساء، وتلم صحراء الجزيرة نفسها لتقوم، لكن ملؤها أرزاق، وتلم صحراء الجزيرة نفسها لتقوم، لكن ملؤها الأرزاق.